أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال رحمه الله: والتأويل أقسام، لأنه قد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل. قبل أن ذكرت كله الغرض، فيبين أنه بيجي خلط عند الشراح بين أقسامه، وهذا المؤلف جعل ثلاث أقسام: قريب وبعيد ومتعسف. القريب والبعيد هم مقبولين بشروطهم، لكن القريب يكفي فيه أدنى مرجح. أدنى يعني إذا كانت اللفظة استعمالها في المعنى المؤول بس كان عادي، ما بتحتاج إلا إلى قرينة صدق. وإن كان استعمالها في هذا المعنى غريب هو بعيد، ولا هو مقبول إلا بمرجح قوي، مثاله أن يكون اللفظة توهم التجسيم وحملها على معنى يتفق مع التوحيد، هو حمل غريب يعني من حيث اللغة، تحتاج إلى دافع قوي، والدافع القوي هو أدلة التوحيد، مثاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الضادية الثانية حملها على منتظرة، ما هو قريب، لكن لما كان الدافع إليه الحامل عليه قوي وهو أدلة قاطعة كان مقبول وليس بمتعسف، لأن ناظرة بمعنى منتظرة هو ومعنى لغوي بس إنه بعيد. المتعسف حمل اللفظة على معنى لا يمكن أن تدل عليه وليس من معانيها لا حقيقة ولا مجازا، هذا متعسف غير مقبول. بقية أهل العلم جعلوها أربعة أقسام، والمؤلف جعلها ثلاثة، لأنهم قالوا إما أن يكون قريب أو بعيد أو وسط. فإذا كان وسط فيحتاج إلى حامل وسط الذي فرض المجاز، الذي فرض التأويل، أن يدأ الحامل على التأويل يحتاج إلى أن يكون وسط، وإذا كان أقوى فلا معنى، لكن لا يكون أضعف. فإذا كان ضعيف الحامل ما هو مقبول. والتأويل أقسام، لأنه قد يكون قريبا فيكفي فيه لقربه أدنى مرجح، كما ذكرنا في تأويل اليد بالنعمة، فإنها مجاز في النعمة قريب، مجاز قريب لقوة العلاقة، العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز هي قوية في اليد، لأنها عادة الإنسان عادة المعطي يعطي بيده. وكذا تأويل سائر الآيات والأحاديث التي يخالف ظاهرها التنزيه ويوهم التشبيه، فإن الدليل العقلي والشرعي قائم على عدم إرادة ظاهرها، فالاتفاق السلف والخلف على منع حملها على الظاهر. هذا الكلام هو ملتوي، ما هو سليم بالنسبة لما قدم، لأنه جعل التأويل القريب ما يكون حمل اللفظة فيه على معنى قريب، وهنا قال الآيات والأحاديث التي يخالف ظاهرها التنزيه ويوهم التشبيه، فإنها تحمل على المجاز ألا على التأويل، قلناه صحيح تحمل عليه، لكن الحامل هنا قوي ولا هو محتاج إليه إلا إذا كان التأويل بعيد كما ذكر الماتن، قال قد يكون قريبا فيه أدنى مرجح، وهن المرجح قوي جار. فهي دخلت عليه المؤلف بسبب قوة المرجح، لما كان المرجح قوي قدر أن التأويل قريب لا بس، وقد يكون قريب من هذا الاعتبار، لكنه مخالف لكلام المتن، لأن كلام المتن قال إذا كان التأويل قريب يعني معناه كونه قريب أي أن حمل اللفظة هذا على هذا المعنى متفق مع اللغة، فيك في فيه مرجح بسيط، وهذا جاب أقوى مرجح فأدلة قاطعة، أقول إنهما كان المفروض يجيب هذه الأشياء الدليل العقلي والشرعي عند التأويل البعيد، بجله يساعد إذا التأويل البعيد ما هو مقبول إلا بمرجح قوي، لكن صاحب الغاية تسبر مثله وخالف مقتضى المثل حقه وذيه وراه الحق وراه. فإن الدليل العقلي والشرعي قائم، قلت لكم قولها الشرعي ما هي مناسبة ولا قالوا كذا، وصلتها في الغاية قال الدليل العقلي والنقلي، وهذا بيعبر بالشرعي، والشرعي قد قدمنا أن الحقائق الشرعية هي ما كانت في الفقه، وإذا الآيات التي يخالف ظاهرها التنزيه هي في أصول الدين ما هي في الفرع، إذا قال النقلية في بات شمل سواء هي في الأصول أو في الفروع، أما منها مقابل العقلي الدليل العقلي والسمعي، السمعي أو النقلي سواء، لقلها يشمل الأدلة الواردة في أصول الدين أو أصول الفقه أو في العبات أو في الأدعية أو في أي شيء، والشرعي هو خاص بالفقه. قلت أولنا له أمس قلنا عنده أن الكتاب موضوع في أصول الفقه وهذا أصول خاصة بالفقه، لكن قولها الدليل العقلي يدل على أن ما عاد المقصود لدليل الفقه، والمسألة نفسها الآيات والأحاديث التي يخالف ظاهرها التنزيه ويهم التشبيه ما هي في الفقه، وهو أي التأويل القريب في أدلة الأحكام الشرعية كثير جدا، على الأقل لما أصحابنا المتأخرين الذين قالوا بأن العام المخصوص أنه مجاز، فالمجاز تأويل، وقالوا ما به عام الله وقد خص، فجه كلها مجازات، والمجازات من أولها أنها حمل للعموم على بعض مفرداته كتأويلي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بأمر الإيجاب، يقول لأمرتهم لأن مفهومه أنه ما أمرهم، إذا كيف يقول ما أمرهم يعني ما أمرهم أمر إيجاب، لأن مطلق الأمر قد ورد في قوله استاكوا قد وقع أمر، هذا عند من يقول إن الأمر حقيقة في الندب أو للقدر المشترك بينهما، بعضهم يقولون القدر المشترك هو الكلام المحققين، القدر المشترك هو الطلب، والطلب هو يشترك فيها الوجوب والندب من باب الوجوب والندب والأدب والإرشاد من باب التواطئ، اسمه متواطئ لأنها لفظة لم يمنع تصورها من فرض الشركة فيها، الشركة في معانيها، هي المراد بها الطلب لكن المراد بها واحد باعتبار معاني، المراد بها واحد الطلب لكن باعتبار إما أن يكون الطلب ندب أو وجوب أو إرشاد أو أدب. وأما عند من يقول إنه للوجوب فيكون التأويل القريب في قوله استاكوا حيث حمل على أمر الندب وهو خلاف الظاهر بدليل لأمرتهم بالسواك، هو قريب ما هو ذي التأويل على أي حال، ما بلا إن في الحديث شاهدين شاهد إما قولها لأمرتهم أو قولها استاكوا. فمن قال إن الأمر للوجوب أول قولها استاكوا. ومنه القصر إنما الربا في النسية على مختلفي الجنس لحديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد تقدم تخريجه في العموم. هذا غلط من المؤلف وغلطوا ذي قبله مثله. ما فيه قصر لهذا الحديث. إنه يوهم من قوله إنما الربا في النسية إنه مقصور على مختلفي الجنس، أي ما يجي ربا إلا إذا اختلف الجنس، وهو العكس. العكس هو غلط، هو تبع في هذا شارح الغاية، لأن قصدهم إنه هنا قصر، أي في المفهوم القصر، ما هو في المنطوق. من المنطوق ما عاد مقصور على شيء، قلت فيه إنما دي الحصر، لأن مفهومه عندي يقول إنما الربا في النسية، مفهومه إذا ما بهدين فلا ربا. فهمتوا هذا؟ فقولنا إذا ما هو دين فلا ربا، مقصور على مختلف الجنس. إذن فالتأويل في المفهوم لا في المنطوق. أما المنطوق ما فيه التأويل، هو على ظهر إنما الربا في النسية فلا يكون ربا إلا في النسية. ثم إذا هم مختلفي جنس فعادها في الأول، فلا ربا فيه من كل جهة. مفهومه إذا لم يكن نسية فلا ربا، فهو مقصور على مختلفي الجنس. والدليل عليها الحديث آخره قوله: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يد بيد فبيعوا كيف شئتم إذا اختلفت هذه الأصناف. فهنا التأويل هو للمفهوم لا للمنطوق. ما المنطوق ما فيه التأويل، كل النسية ربا. ومنه تأويل الجلد في الزاني على التنصيف في العبد قياسا على الأمة. وقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، ببيان أن كل صنف مصرف على انفراده، إذ لم يقصد وجوب التشريك كما زعم الجويني، وإنما كان هذا تأويلا لأن اللفظ يقتضي التشريك بين جميعهم. إذن في زعم الجويني ما عاد خطأ، اللفظ يقتضي الواو للعطف. إنما الصدقات للفقراء الأسطر يجيبهم، يجيب الأصناف في الآية لجليبين العطف. التشريك هو عن طريق العطف، وين العطف في ذا الذي أورده؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالواو اقتضت مشاركة ما بعدها لما قبلها في العامل المسلط على ما قبلها، هكذا طريقة النحوية في العطف، ما بها خلاف، ما بالله خلاف في الترتيب أو في المعية، أما هذا ما فيها خلاف. إن ما بعد الواو مشارك لما قبلها في معنى العامل المسلط على ما قبلها. العامل هو قوله الصدقات، هو المبتدأ ولا مقدر، لأن للفقراء جار ومجرور. يهو إنما الصدقات مستقرة للفقراء أو كائنة، وهذا العامل مسلط على المعطوف والمعطوف عليه. وقال المؤلف: إذا لم يقصد وجوب التشريف ما هو جائز له، هذا ما يجوز، ما يشتراه بالمقاصد، لأنك الآية واضحة، ما معنى مستند إلا الآية، والآية ظاهرة التشريف كما قال الجواني والإمام الهادي وغيره، قالوا بوجوب التشريك في الأحكام قبل تصرفوا المتأخرين. التصرف ذا ما يجوز. لا قالوا إن للإمام الحق أن يأثر مثلا إذا بعض الأصناف استغنيا، فللإمام الحق أن يتصرف مثل الفقراء فيما بينهم، ما ظاهرها للعموم لكل الفقراء، فالإمام بيبصر الأفقر منهم. قالوا فلا يجوز تخصيص بعض الفقراء دون بعض إذا كانت الزكاة بات ستة على ظاهر الآية، وهو المذهب نصوص الأئمة الذي احنا فيه التأويل القريب. المؤلف يقول بأنه إذا كان قريب فيه حامل على التأويل، حامل قريب، وأن الحامل التأويل القريب لأن دلالتها على الاشتراك هي عن طريق الواو، والواو حرف، ودلالة الحروف ما هي عشرة، ما حين يحرف الآية كلها ويرفض سياقها كله تعسف، ما عاده قريب، ما بل أن الدافع له قالوا أن الأئمة بيهبها البعض الفضلاء، قلنا الدافع له ضرورة، أولا أن الزكاة ما هي سادة لهم، ثانيا أن حصر الفقراء جميعا ما هو ممكن، أما دلالتها على وجوب الفقراء فمن باب العموم ما هو من طريق الواو على إعطاء كل فقير، لجل العموم في قوله للفقراء لأنها عامة لكل فقير، وأما بقية الأصناف فلأنها متعاطفة بالواو، والواو تقتضي التشبيه، هذا معنى. وهذا التأويل ضعيف بل متعسف حق المؤلف، يعني يقول لنا ما هو مقصود، مقصود من هو القاصد، ما هو الله، ما هو كلام الله، فالله ما معنى إياه ولا معنى مقاصد، هذا عجيب. النية هي الإرادة، والإرادة قد تقدم في أصول الدين إن إرادة الله الأفعال هي نفس أفعال، إرادة الله الأفعال العبادة هي أمره، هذا الشيء مقاصد. في الداوي هو مأخوذ من كلام بعض المبتدعة وهم المعاصرين الآن في المدارس، في المدارس الجديدة الرسمية يسموها مقاصد الشريعة، هو بحث شيطاني خبيث، لكن تناوله الأصول في كتاب القياس مناولة سليمة، ذكروا مقاصد الشريعة أي التي ظهر أن الشريعة راعتها، لكن طوروها إلى حد أن أخذوا الأحكام الفقهية من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم من المقاصد، والمقاصد ما هم السنة نبش، وإنما كان هذا تأويلا لأن اللفظ يرتضي التشريك بين جميعهم، إذ الواو للجمع لا للتشريك، الواو للتشريك ما هي للجمع، لأن الجمع بمعنى المعية ما هو مقصود، ولا هو رأي أهل العلم. والمعنى يقتضي إيثار ذوي الحاجة، المعنى هو المقاصد، والمعنى هو العلة، إذ المقصود سد الخلة، والتعداد لبيان المصرف لا للتشريك، لا للتشريك الواو مقتضى التشريك ما بعدها الما قبلها على مقتضى اللغة، فغلب جانب المعنى على جانب اللفظ، ذكر معناه في حاشية الفصول عن نهاية المجتهد، أيها ابصروا هذا نهاية المجتهد، هذه بدعة هي موجودة وفرعوا عليها، وظهر لكم منين هي، ما هي طريقة أئمتنا، نهاية المجتهد ما هو من أئمتنا، هو من المالكية. أنا رأيت واحد جاء سألني واحد ما بلنها خطر بالي ذا الحين، احنا في الحين في بلاد هندها، قال ما المقصود رعاية النسوان، ان الناس لا يفرطوا فيهم ولا يخلوهم بغير نفقة ولا شيء، فالأحسن انهم لا يورثوا، دعاية المقاصد الشرع، لأن مقاصد الشرع دعايتهم، لجل انهم لا ورثوهم بأسرح المرأة تضيع ما معها وتديه زوجها، والأحسن أنها يبقى ميراثها عند أهلها كما احتاجت، تكون ولا حنقت تجي على ما معه. هذا نظرا لمقاصد الشرع. الشرع معه لسان ما هو في حاجة يذهبوا له مقاصد ولا يترجموها. الكتاب والسنة وقد أعربت عن مقاصد الشرع، أعربت عن ما يريدها الله سبحانه في الكتاب والسنة، وقد جاب آية في القرآن وذكر فيها أن الزكاة لهم جمع. هذا هو مقصد. فإن كان فإن تأولوا بأن الأئمة جعلوا الزكاة للفقراء وخلوا بعض الأجسام، قلنا هذا العذر، وأحكام العذر تكرر حيث وردت للضرورة، وذكروا هم شار الهادي عليه السلام في كتاب الأحكام في كتاب الزكاة وفي باب كتاب الفطرة، كأن لا ينبغي حصر الفطرة في فقير وإهمال بقية الفقراء، ماذا هو من العموم الذي في الفقراء. وأما بقية الأجسام فالواجب إيثار الأحوج للضرورة، وقد يكون بعيدا وبعده بحسب خفاء العلاقة. ماشي، ما هي خفاء العلاقة؟ إلا بحسب ضعف الاستعمال. إذا كان استعمال هذه اللفظة في هذا المعنى غير معتاد في اللغة فهو بعيد، يعني قلة الاستعمال ما هو بطلان. ما إذا هو بطلان الاستعمال فهو من المتعسر، لكن إذا كان استعمال هذه اللفظة في هذا المعنى قريب وقليل فلا يجوز التجشم له إلا بموجب حاسم. أما قولها بحسب خفاء العلاقة فردها إلى المجاز، لا بأس، المجاز نوع منه، المجاز نوع من التأويل، لكن ما احنا فيه، احنا في التأويل من حيثه. فإذا كان استعمال اللفظة في هذا المعنى قريب وكثير فهو تأويل قريب، وإن كان بعيد غريب في اللغة مثل الألفاظ الغريبة فيحتاج إلى حامل قوي، وإذا كان وسط يكفيه حامل وسط. فيحتاج لبعده إلى المرجح الأقوى ولا يرجح بالأدنى. من ذلك تأويل أصحابنا والحنفية حديث أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن. رواه الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وابن حبان والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق معمر، وفيه مقال لأهل الحديث، فيه مقال متعب عدة إشكالات وقد ذكرها في الحاشية، وأهمل المهم منها، والمهم منها هو قول الشافعي عن الثقة ما ذكر اسمه. الشافعي متهم أنه إذا قال عن الثقة فهو يروي عن الشيخ ابن أبي يحيى، وكان من الزيدية هذا، وهم بيطعنوا فيه. الشافعي كان يوثق بلا ذيه تنبيه رجل يتمرن واحد. قالوا إذا قال الشافعي حدثني الثقة فليس بثقة، انتبه له، يعبر عنه بهذا العبارة، أعثر من حين يقول كان ثقة، يقول حدثني الثقة، لكن قد داري إنها دلس اسمه ما ذكر اسمه، لأنه داري إنه بيطعنه. إبراهيم بن أبي يحيى كان من عيون الزيدية وأفاضلها وعلمها، من أصحاب الإمام محمد بن عبد الله نفس الزكي، من عيان الشيعة، الشيعة الزيدية، ما هو مقبول فيها الطعن. الشافعي قد أجاد، لكن الذي أشتي منه هذا الحين جو واحد منتبه، وش الموجب لتأويل الحديث هذا؟ ما له ما يعمل بظاهره، فإذا ما درى واحد وش الموجب له وإذا ما ذكر، عتو بالتفريد. المفروض أنهم يخبر لنا ويش هو المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو ظاهر في الحديث أنه يمسك أربع يفارق البلد، كان متزوج بعشر، ما المانع من حمله على ظاهر؟ فما هو وثانيا إذا ما به معنى فلجلش نتعول، استغنى بالتأويل إذا عندهن واحد بيفهم وش يشتغل، لكن ما هو فاهم له. إن إحنا ما إحنا في الفقه، لو إحنا في الأزهر نستر ندري. السبب إن إذا معه عشر نساء فمن المحتمل إنهم في عقد واحد العشر، حين باطلات جمعة كيف يقول امسك أربعة؟ امسك أربع من اللواتي دخلنا بعقد فاسد باطل، وثاني انه محتمل اذا ما هم في عقد واحد جو عقد بأربع ورجع عقد بثنتين وثنتين وثنتين فيما بعد، فاذا الفساد ما هو الا في المتأخرات، ما في العقد الاول ما فهموه. والحديث جابها كذا، ظاهر الحديث انهم خير في الأربع هذا بينهن كلهم. هذا المعنى الباطل، فإذا هو باطل فيجب تأويله، يجب تأويله بأن المقصود امسك أربعا بعقد جديد إذا كان العقد فاسد، بعقد جديد بالأربع، وإن كانت بعقود فامسك أربعا من الذين دخلوا عليك في العقد الأول، يعني العقد الذي فيه زيادة على أربع يبطل. فالعقد إذا جاءوا أول عقد جاءوا بوحده وجاء بثنتين هو عقد صحيح، الأول هو ثن والعقد الأول والثاني فيتأولوه، قالوا بأن المراد بالأربع الأوائل، إن تزوجهن مرتبا أي بعقد بعد عقد، أو بأن المراد بالإمساك ابتداء النكاح إن جمعهن عقد، يعني يهب له عقد جديد، فذا التأويل بعيد لأن ما هو مألوف، وقوله أمسك يدل على ما بشي عد، مثل قوله أمسك عليك زوجك واتق الله، وقول الله سبحانه وتعالى فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، المقصود أن أمسك المرأة بعد العقد، ما المقصود أنه يتزوج بالمرأة اللي يسموها إمساك. وإذا جعل الوجه في غرابته كان غيلان، هذا ما هو من أهل الفقه ولا هو عالم وإيش أدراه، إنه له من أهل الفقه ما هو ذا، له عالم لأن اللفظ ما يدل عليه، وإنما كان بعيدا لأن غيلان كان متجدد الإسلام لا يعرف شيئا من أحكامه، فخطاب مثله بغير ظاهر مثل هذا بعيد، مع أنه لم ينقل تجديد منه ولا من غيره مع كثرة إسلام الكفار المتزوجين، وهذا خطأ من المؤلف، ما هم كثير الكفار دي متزوجين بعشر، ولا الإشكال لا في العشر، يعني فالإشكال في ما زاد على أربع، ما الإشكال في مجرد التزويج؟ وخرج من الموضة، هو صدقهم كثير الكفار دي إسلام وهم متزوجين، لكن ما الإشكال في الزواج؟ إشكال في كونها أكثر من أربع، كم بغير دي معهم أكثر من أربع، الظاهر ما بحد إلى حد أنهم رووا رواية ثانية أن رجل من ثقيف جاء صلاة عمر وعمر تهدد أنه بيرجمه هي في العاشرة، وهو ذي هو نفسه لأنه من ثقيف، محمد بن سويد الثقفي وغيلان الثقفي عاد به مشاكل خيرات، نجي واحد يقول ما هو الموجب للتأويل؟ ما العشر ما يجوز؟ ما به دليل على تحريم ما زاد على أربع ولا ذي؟ وذا الحديث ذا بدهم أول، أقول لا يجي واحد من يكفره الناس بدهم شدود على ذا. أبصرت في الرضا النظير وفي التقارب من علماء الإسلام تأييد الزيدية، وذكروا قالوا أن به بعض النواصب تشنعوا على زيدية بأنهم بيجوزوا زواجها بعشر، وأنهم رواها عن القاسم بن إبراهيم، وأن هذا المدرب بيمدح الراوي ويمدح المؤلف، قال أنه دافع هذه الرواية وأنكرها وروى إنكارها عن السيد أبي طالب عن القاضي زيد. هو صحيح دافعها في الروض النظير، لكن روى الكلام عن أبي طالب، استغنى برواية كلام السيد أبي طالب في شرح التحرير، ورواية كلام القاضي زيد بأن بعض الناصبة يروى عن القاسم يكذبوا عليه. أنا ما أعتقد أنها كذب على القاسم ولا قال كذا، ما بل أن القاسم ناقش الدلالة مثل موقفنا الآن. يعني المسألة إن هذا نص حق غير عنده، وقالوا إن الحديث فيه غلط، ما هم دولا ناقشوه، قالوا فيه ما قال أهل الحديث، فإذا ما هو الدليل على التحريم؟ بس فيستدلوا بالإجماع، والإجماع هم ناقش هناك، إن الإجماع ما حجيته ما هي قطعية في باب الإجماع. فالقاسم بن إبراهيم كان دقيق بيتعامل مع الأشياء بجدة، وكما ما أمكنه يصرح يشير، يستعمل التوبية والتوريه، عالم باني على الصد، وذا الحديث فيه اضطراب شديد، هذا رواية غيره في اضطراب باعتبار السند، وفي الحاشيه ذكر، وباعتبار المتن هو ذا عندكم اول، فهو ضعيف، فلا يجوز الاعتماد على في تحريم المساله. وتاويل الشافعيه حديث الحسن عن سمره مرفوعا، من ملك دارح من محرم فهو حر، رواه اصحابنا واحمد والاربعه، وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. عبد الحق هذا ما هو عالم، ما هو عارف من ما هم علماء الحديث، ما بلاش بيذكروه لجل ابن القطان، لأن بكتاب ابن القطان باسمه كتاب رفع الوهم والإيهام، كتاب الأوهام التي ذكرها عبد الحق، مع عبد الحق كتاب الأحكام، يعني أحاديث واردة في الأحكام في الفقه، واعترض عليه ابن القطان بثمانية مجلدات في بيان أخطاء من أول كتابه له، ما عاده مناسب الاعتماد عليه، قد أخطأه إلى هذا الحد، وهي موجودة عندي الأحكام الصغرى والكبرى والوسط واعتراضات ابن القطان. ما بلاقي باسمنا بعض الشيء تمرين، لما أنتوا في ذا الصدد جور يعني ما قدوا وقت، لكن تمرين عبد الحق ما بالأم قلد بنيهاب، يجيب ذي الحديث ويقول هو ضعيف وذي الصحيح وذي هو يقلد ولا يناقش، جاء ابن القطان محقق وكشفه، لو ما له إلا سمره، هذا سمره مجرم ملعون سكير ماته سكره محارب بين الخمر، وروايات الحسن عندهم ضعيفة، ولما الحسن هو عندنا نافقة، لكن ضعيفة لأن رواياته مرسلة، والحديث بحاجة لتأويله بالأصالة، وجه التأويل إذا كان التأويل بعيد فيحتاج إلى مرجح أقوى، إلى دليل يفرض علينا أنت أول. أبصرت هذا كن قال فيحتاج إلى مرجح الأقوى، فالظاهر من الحديث أنه إذا ملك ذارح من محرم فإنه يعتق بنفس الملك، وهو صحيح، ولا به موجب يحتاج أتقه ولا يسبر يعتق بنفس الشراء. رواه أصحابنا وأحمد والأربعة، الأربعة هو الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان، وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وإذا عندك عادها قوية كلام الترمذي يدل على أنه إجماع على أنه يعتق بمجرد الملك، كأن يملكه ابنه أو أبوه، الأب يملك ابنه يعتق بتخصيص، قوله بتخصيص متعلق بتأويل. تأويل الشافعية تأولوه بتخصيص عمومه في الأصول والفروع، يعني العموم في قوله ذا رحم في ظاهرها العموم في كل رحم، خصصوه بالأصول والفصول يعني بآبائه أو بأبنائه للقاعدة المقررة وهي ألا عتق من دون اعتاق، هذا الموجب. هذه قال يحتاج إلى المرجح، هذا المرجح الأقوى إنها لا عتق من دون اعتاق. وخولفت هذه القاعدة في الأصول لحديث مسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة الاعتاق. تأولوا ذا الحديث، والحديث ذا يدل على القاعدة، الحديث هذا يدل على القاعدة الذي زعمه أنه قال فيشتريه فيعتقه، يدل على أن العتق شرط. وفي الفروع لقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، دل بذلك على أن العبودية منافية للولدية، فلا يصح أن يكون الولد عبدا. ووجه بعده ظهوره في كل ذي رحم محرم مع الإيماء إلى وجه علة العتق الموجود في الآباء والأبناء وغيرهم، فحمله مع ذلك على صورة نادرة مراعاة لقاعدة لا يوافقون عليها في غاية البعد. إما البعد، لأن في سبرجي مثال إذا هو بعيد، وفي جاء يحتاج إلى حامل قوي، إذا جاء حامل قوي قبلنا ولا هو بعيد على ما هو المتن، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، فإذا جاء له مرجح أقوى فيثني. كان حديث مسلم قوي على قواعدهم، يدل على أنه يشترط أنه يعتق. وقد يكون متعسفا لا يحتمله اللفظ، أبصر فسر المتعسف بأنها الذي لا يحتملها اللفظ، إذن فالقريب الذي يحتملها اللفظ، والبعيد الذي هو بعيد الذي استحمال اللفظ فيه بعيد فلا يقبل، بل يجب رده والحكم ببطلانه، كتأويل الباطنية قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي بأبي بكر وعمر وعثمان. أنا ما ظهر لي بعد ولا فيه وجه للبعد، إذا هم عندهم ظلمة مجرمين تأويل الآية عليه بأيش، ما به وجه لاستبعادها إلا الناس بأيش تنكروا على واحد. وثعبان موسى بحجته، وهذا ما هو بعيد، هو حجة لموسى، ثعبان هو حجة لموسى كشف. ونبع الماء من بين الأصابع بكثرة العلم، لا قوله أمهاتكم في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم بالعلماء، الذي هو ما يقبله لا لغة ولا تقبله. أما ذاك الأول أنا ما رأيت فيه بعد، والجبت والطاغوت ما أرى فيها، واللغة ما تمنع منها. بس إن الفحشاء جمع فاحشة، والفاحشة هي استخدام للمعاني ما هي الأسماء الأعيان، والمنكر هو من الأفعال، والبغي هو من الأفعال، وأبو بكر وعمر وعثمان أسماء أعيان، لكن بينها تقارب، لأن الأفعال أفعال من أشخاص من أسماء من أهل الأعيان، قد يسموه الإنسان بمصدر مثل رجل عدل إذا هم بالغ في عدالته، وعدل مصدر، وتحريمهن بتحريم مخالفتهم وانتهاك حرمتهم. والجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر الظاهر أنها نزلت فيهم، ما عادها تأويل، أنا ما أعتقد إلا أنها فيهم، وأنها البقرة ما هي عايشة، ما هي هم غلطانين مرة، إذا ما هم طواغيت ما عبها الطواغيت، والظاهر أن كونهم طواغيت إنها قطعية فيهم، لأنهم سبب النزول، سبب النزول لا يجوز تخصيصه. إذا كان الجبت والطاغوت عموم يشمل كل أهل الطواغيت، ثم هم فيشملهم شمولا نصيا على ما تقدم في سبب النزول، لأنها لا يجوز تخصيصه. ما بل لا نبصرها عليهم فبيشمل غيرهم من الظلم. والبقرة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال إن علي ما ذبحها، ما له المراد أنهم يذبحها. والجنة بعلم الباطن والنار بعلم الظاهر. وتأويل الخوارج للحيران في قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى بأمير المؤمنين علي عليه السلام، وأن المراد بالأصحاب هم لا غيرهم لعنهم الله. ماذا ما يزابر لهم؟ لأن ما هم من أصحاب علي، لأن المشهور أن أصحاب علي هم عمار بن ياسر والأشتر، ما هم من الشيعة من قبل، ما يصدق عليهم أنهم أصحاب علي. ما بلا دخلوا مع علي لأن علي قام بعد عثمان، والآن هم مذهب من علي كافر وعثمان كافر، وهم ما هم من الشيعة من قبل، لأنهم يثبتون إمامة أبي بكر وعمر، ما بحد من أصحاب علي يثبتها. وتأويل المتصوفة للبيت في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بالقلب وبكة بالصدر فجعلوه بيتا لله فكان مباركا على الإنسان وهدى يهتدي به، فإن النور الإلهي إذا وقع في القلب انفسح له واتسع، فلا يبصر ويعقل وينظر ويبطش ويمشي ويتحرك ويسكن إلا به. وجعلهم مقام إبراهيم عليه السلام عبارة عن الخلة التي توصل الخليل إلى خليله، فمن وصل ذلك المقام أمن من نار القطيعة وعذاب الحجاب. وهذا طرف من تأويلهم الباطل، وقد تأولوا القرآن من أوله إلى آخره على هذا الأسلوب وزعموا أنه المراد، وعطلوه عن الشرائع والأحكام. ما هو صحيح ما تأولوا كله، ما جهدهم يتأولوه لهم قارئ للقرآن، أم لا يتأولوا خاضي وحده إذا كتبهم موجودة تشتري لشن عليهم هم كفار من غير هم معطلين. هذا يشتي من الصوفية يتأول القرآن هم الباطنية به مناسبة بين الباطنية والصوفية به، لأن الصوفية باطنية ينفس ما جبت وطاغته فيه، يدل عليها الآيات نفس السياق. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهذا الظاهر أنها نازلة في عمر، لأن عمر قال ما هو زابر بني هاشم يشلوا الإمامة والنبوة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، في سورة النساء. تبي من يشتوى منه يحبوا الآيات في الناس من عبد خاص من أهل البيت غير دولة وبحد أجاب أحد بابنية الصوفية. وهذه الكلمات رويت عنهم، قال إذا تبجحون بجحا أنت تستولوا على الإمامة، تجحفون بالناس تستولوا على النبوة والإمامة جمعة، كأنها من جوبهم. سهاتوا المصحف قد أشار إليها إلى قولنا كأنها من جوفهم في الآية نفسها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك؟ هذا معنى قولنا إذا قلناها من جوبهم، يعني ما دخله، لا يحق أبوه ولا ملكه، لا النبوة ولا الإمام، سأبر يقسمه. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العظيم.